بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 52 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم وما جاء في فضلها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد، لا يريد إلا الصلاة إلا تبشش الله إليه كما يتبشش أهل الغائب بطلعته. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم، هو حديث صحيح في صحيح الترغيب 303، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، باب الترغيب في المشي إلى المساجد. فحث الشرع على الإكثار من المشي إلى المساجد لصلوات الجماعة ولغيرها من العبادات التي تكون في المساجد في بيوت الله عز وجل، فترغيب في المشي إلى المساجد. وما هو الأجر العظيم الذي يحصل عليه المؤمن إذا مشى إلى المسجد؟ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه. يحسن وضوءه فيسبغه، إسباغ الوضوء هو إحسان الوضوء، إحسان الوضوء، لكن هو تأكيد وبيان أن الإحسان مطلوب، تأكيد على الإحسان. يحسن وضوءه يعني يتوضأ كما أمر، كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا الوضوء، يتوضأ وضوءا كاملا غير ناقص في بيته، ثم يأتي المسجد، ثم يذهب إلى المسجد، يمشي إلى المسجد، لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش أو تبشش الله إليه، يعني فرح به سبحانه وتعالى كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. وتبشبش هو الفرح، وصفة الفرح ثابتة لله عز وجل، الفرح صفة ثابتة لله عز وجل، فيجب إثبات صفة الفرح. فالله عز وجل أفرح بعبده التائب كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فالله عز وجل من صفاته الفرح، وهنا تبشبش يعني فرحة، فإثبات صفة الفرح لله عز وجل. فالله عز وجل يفرح إذا توضأ العبد المؤمن في بيته وأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد، ثم مشى إلى المسجد، وهذا يدل على فضل المشي إلى المساجد، لأن هذا الفعل مما يحبه الله عز وجل ويفرح به سبحانه وتعالى، هذا معنى هذا الحديث. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم وغيره، وفي رواية له بمعناه، وفي آخره: إن لكم بكل خطوة درجة.
أيضا هذا حديث أيضا في فضل المشي إلى المساجد، فضل كثرة الخطى إلى المساجد. فهؤلاء بنو سلمة، بنو سلمة حي من الأنصار، بنو سلمة كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد النبوي، وخلت البقاع كما يقول جابر، أراضي صارت خالية التي هي قريبة من المسجد حول المسجد النبوي. فأراد بنو سلمة من الأنصار أن ينتقلوا قرب المسجد، يتحولوا ببيوتهم إلى قرب المسجد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر هذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سلمة يريدون أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال: يا بني سلم أو يا بني سلمة، كلاهما صحيح، دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني الزموا بيوتكم، أبقوا في بيوتكم. دياركم يعني الزموا دياركم، الزموا منازلكم، لا تنتقلوا، تكتب آثاركم. آثار المشي إذا كان البيت بعيد تكتب في ميزان حسناتكم يوم القيامة. هذا يدل على فضل المشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا في بيوتهم البعيدة عن المسجد النبوي حتى تكثر خطاهم إلى المساجد وتكتب في ميزان حسناتهم، وتكتب في ميزان حسناتهم. دياركم الزموا بيوتكم ومنازلكم، تكتب آثاركم، آثار المشي إلى المسجد تكتب حسنات دياركم، تكتب آثاركم. مرتين أكد عليهم، فالتزموا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا في بيوتهم. ثم بعد ذلك يقولون: ما يسرنا أن كنا قد تحولنا، يحمدون الله عز وجل ويقولون: الحمد لله، ونحن الآن مسرورون لأننا لم ننتقل، لم ننتقل إلى قرب المسجد لما في فضل بعدهم عن المسجد النبوي من كثرة الحسنات التي تكتب. آثارهم آثار المشي إلى المسجد، آثار المشي إلى المسجد، الخطوات تكتب. فكلما بعد البيت عن المسجد ومشيت ذهابا وإيابا حسنات كل خطوة. جاء في آخر الحديث رواه مسلم وغيره، وفي رواية له لمسلم: إن لكم بكل خطوة درجة. جاء حديث في الدرس الماضي والذي قبله: كل خطوة تكتب حسنة ترفع درجة تمحو سيئة. فكم خطوة ذهابا وإيابا كلها حسنات ومحو سيئات ورفع درجات. وهذا يدل على فضل المشي إلى المساجد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يتقربوا فنزلت: ونكتب ما قدموا آثارهم، فثبتوا. رواه ابن ماجه بإسناد جيد.
أيضا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح لغيره، وهو موقوف على ابن عباس، ويتعلق بسبب نزول آية، يتعلق بسبب نزول آية. نزلت هذه الآية التي هي في سورة ياسين، هكذا يقول تقول الرواية هنا، لكن بعد التتبع تبين أن هذه أن سورة ياسين سورة مكية نزلت في مكة والأنصار في المدينة، فيفهمون نزلت يعني ذكرت لهم، ذكرت للأنصار هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة وما أيضا فعلته آثارهم ومشيهم إلى طاعة الله عز وجل وإلى المساجد تكتب، تكتب كما جاء في الحديث الذي قبله: دياركم تكتب آثاركم، تكتب آثاركم. وهنا في قول الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا من أعمال الصالحة تكتب في ميزان في صحائف أعمالهم، وآثارهم أيضا تكتب، آثار المشي إلى المساجد حسنات درجات في صحائف أعمالهم. فهنا مقصود نزلت يعني ذكرت لهم، أما الآية أو سورة ياسين نزلت في مكة آية مكية، سورة مكية، هذا الجمع بين الرواية، نزلت يعني ذكرت لهم للأنصار هذه الآية، دليل على أن آثارهم لن تضيع، تكتب في صحائف أعمالهم آثار المشي إلى المساجد، وهذا يدل على فضل المشي إلى المساجد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: حديث صحيح مدني الإسناد.
نعم، حديث صحيح مدني الإسناد، يعني كل الرواة من المدنيين، كل الرواة من المدنيين، من بعد الإمام أحمد إلى أبي هريرة مدنيون. الحديث الذي قبله قلنا حديث صحيح، صحيح لغيره، موقوف على ابن عباس وهو في صحيح الترغيب 305، حديث ابن عباس سابق. أما حديث أبي هريرة هنا فأيضا هو صحيح لغيره في صحيح الترغيب 306، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، أعظم أجر من القريب من المسجد. لماذا أعظم أجر؟ لأن البعيد عن المسجد الأبعد يمشي أكثر من غيره إلى المسجد، خطواته أكثر من القريب من المسجد، لذلك أعظم أجرا من هالناحية، من ناحية أجر المشي إلى المساجد. وفرق بين البيت قريب من المسجد يمشي 20-30 خطوة إلى المسجد، وفرق بين البيت على بعد 200 متر مثلا يمشي أكثر من 400 خطوة إلى المسجد، فرق بين الاثنين. هذا معنى الحديث: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا بسبب كثرة الخطى إلى المسجد، وهذا فيه ترغيب للمشي إلى المساجد، الترغيب في المشي إلى المساجد، حديث صحيح. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الصلاة، فكان يقارب الخطى، فقال: أتدرون لما أقارب الخطى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا يزال العبد في صلاة ما دام في طلب الصلاة. وفي رواية: إنما فعلت لتكثر خطاي في طلب الصلاة. رواه الطبراني في الكبير مرفوعا وموقوفا على زيد وهو الصحيح.
نعم، هذا لم يصح، حديث ضعيف لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد من زيد بن ثابت، اجتهاده من زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولكنه لا يصح، حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب 196، ضعيف الترغيب والترهيب 196. يقول زيد: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الصلاة، فكان يقارب الخطى، يقارب الخطى، قال: تدرون لما أقارب الخطى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يزال العبد في صلاة ما دام في طلب الصلاة، يعني ما دام أنه خرج من بيته متوضئا إلى الصلاة فيكتب أجر المصلي كأنه في صلاة في طريقه ذهابا إلى المسجد، يكتب له أجر المصلي على نيته، لأن نيته الخروج من بيته للصلاة، فيكتب له أجر الصلاة، أجر المصلي. وفي رواية: أن فعلت، إنما فعلت لتكثر خطاي في طلب الصلاة، لأن ليقارب الخطى خطاه أكثر، هذا من قول زيد بن ثابت، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على فضل المشي إلى المساجد. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا مع الذي يصليها ثم ينام. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
نعم. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال آخره رواه البخاري ومسلم، فهو من أصح الأحاديث، حديث أبي موسى، أبو موسى الأشعري كنيته، اسمه عبد الله بن قيس،
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. هذا نفس معنى الحديث السابق أو قبل السابق: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا بسبب كثرة الخطى، بسبب كثرة الخطى. أعظم الناس أجرا في الصلاة، يعني الصلاة في المسجد، أبعدهم إليها ممشى، لأن لا أجر الصلاة وأجر كثرة الخطى، لذلك هو أعظم الناس أجر. فالناس الذين قرب المسجد شاركوه في أجر الصلاة، لكن لم يشاركوه في كثرة الخطى لأنه بعيد، بيته بعيد، فزاد عليهم بكثرة الخطى والمشي إلى المسجد، لذلك هو أعظم أجر. لأن لماذا؟ لأنه أبعدهم إلى الصلاة ممشى، فأبعدهم أيضا أعظم، كل ما بعد البيت كل ما كان أعظم للأجر. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. الذي ينتظر الصلاة مقصود هنا صلاة العشاء، مفروض مقصود هنا صلاة العشاء، يعني إذا كان الإمام تأخر في صلاة العشاء إلى قبل نصف الليل، فالذي ينتظر طول المساء من دخول وقت العشاء إلى هذه إلى نصف الليل ينتظر الإمام ليصلي معه في هذا الوقت أفضل ممن يصليها في جماعة في أول الوقت. هذا المقصود في الحديث، ليس فيه دليل على ترك صلاة الجماعة، الإنسان يصلي منفرد ثم ينام، لا، يعني الذي ينتظر الصلاة صلاة العشاء إذا الإمام أخر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجر من الذي يصليها يعني جماعة مع إمام آخر أو في بيته جماعة أو في المسجد جماعة ثم ينام وهذا يدل على فضل انتظار الصلاة، لأن الأول ينتظر صلاة العشاء، ينتظر إقامة صلاة العشاء، فهو ينتظر فيكتب له أجر صلاة لأنه ينتظر الصلاة. فإذا الإمام تأخر في صلاة العشاء صلى قبل منتصف الليل، وهذا أفضل الوقت لصلاة العشاء، دلت الأدلة على هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا، صلى جماعة مع إمام آخر ثم نام، فالأول أجره أكثر لأنه ما نام الآن، ينتظر الصلاة فهو في صلاة أجره عظيم. ثم ثانيا صلى في الوقت الأفضل لصلاة العشاء جماعة وهو قبل منتصف الليل، ولذلك هو أعظم أجر. هكذا نفهم هذا الحديث المتفق عليه. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظماء والرمضاء وفي الرمضاء، فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، وأني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: فتوجعت له فقلت له: يا فلان، لو اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت. رواه مسلم وغيره، ورواه ابن ماجه بنحو الثانية.
حسنت. إذن حديث رواه مسلم في صحيحه، حديث صحيح، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على عمل الخير، كما يدل أيضا على رحمة الصحابة بعضهم ببعض، يرحمون رحماء بينهم، فالله عز وجل كما وصفهم يرحمون، كل يرحم الآخر. فأبي بن كعب رضي الله عنه من علماء الصحابة، أقرأكم لكتاب الله أبي كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن رحمتي بهذا الرجل لم يذكر اسمه الرجل الثاني أنصاري صحابي أنصاري لم يذكر اسمه هنا. فمن رحمة أبي لهذا الرجل ينصحه ويذكر حاله يذكر قصته. يقول كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه أبعد بيت من المسجد النبوي بيت هذا الرجل الأنصاري بعيد جدا كانت لا تخطئ صلاة ما كان يترك صلاة من الصلوات الخمس جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بيتها بعيد لكن يحرص على خمس صلوات في المسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له لو اشتريت حمارا هو نفسه أبي قال له كما في الرواية الثانية لو اشتريت حمارا يا فلان اشتري حمار تركبه في الظلماء ظلماء يوم تيصلي العشاء ظلام يوم تيصلي الفجر مسافة طويلة إلى المسجد النبوي تي ماشي صلي اركب حمار تركبه في الظلماء وفي الرمضاء حتى الظهر يوم تي صلاة الظهر انت بعيد بيتك الرمضاء شدة الحر شدة الحر والظلماء شدة الظلمة خاصة في الأيام التي ما يعني ليس فيها قمر في آخر الشهر أو في أوائل الشهر ما في ظلام دامس صلاة العشاء وصلاة الفجر لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد تركني أنا أريد يكون بيتي بعيد ما بكون فرحان ومسرور إذا كان بيتي قرب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد. ذكر السبب ليش السبب ليش ما يشتري حمار حتى يمشي ما يريد يركب لأنه يعتقد بأن الأجر أجر المشي إلى المسجد. شوف إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي كله يكتب كما جاءت الأحاديث ذهابك إلى المسجد ورجعتك إلى البيت كل الخطى مكتوبة في حسناتك. فكان حريص هذا الصحابي رضي الله عنه. شوف الآن كم من الناس بيوتهم لازم يركب سيارة حتى يذهب إلى المسجد وبيته قريب ممكن يمشي بيت هذا الصحابي الأنصاري أبعد من المسجد لا أعلم أحدا أبعد من المسجد النبوي من بيت هذا الأنصاري لكنه يحرص على المشي إلى المسجد. كم إذا أذن أذان الصبح كم يأخذ من بيته إلى المسجد النبوي ماشي إذا يخرج قبل أذان الصبح حتى يدرك الجماعة وهكذا صلاة الظهر صلاة العصر. لا أعلم أحدا أبعد من المسجد كانت لا تخطئوا الصلاة منها ما تخطئ يدرك الصلوات الخمس خلف النبي صلى الله عليه وسلم حرص شديد. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله لك أجر ممشاك إلى المسجد وأجر رجوعك إلى أهلك كل هذا في ميزان حسناته. في الرواية الثانية يقول أبي فتوجعت له توجعت يعني أشفقت عليه يمشي المسافة البعيدة في الحر الشديد لصلاة الظهر وفي الظلام لصلاة العشاء وصلاة الفجر توجعت له يعني أشفقت عليه لما يلقاه من مشقة في الذهاب إلى المسجد والعودة منه مشقة شديدة. توجعت له يقول أبي فقلت له يا فلان لو إنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء شدة الحر وهوام الأرض يحميك من هوام الأرض من الحيات والعقارب وغيرها من هوام الطريق إذا ركبت الحمار تسلم من هذه الهوام. قال رد على أبي أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. مطنب يعني مشدود بالأطناب والأطناب يعني الحبال الحبال يعني ما أتمنى أن يكون بيتي أو خيمتي قرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ساكن قربه لأن هناك خطوتين ثلاثة تدخل المسجد النبوي. شوف، أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قرب المسجد. فيقول أبي: فحملت به حملا، كلامه كلام هذا عظم علي وثقل، كلامه ثقيل، يعني ما يحب يكون بيته بقرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فحملت هذا الكلام، حملت به حملا، يعني حملت كلام هذا الأنصاري عظم علي وثقل علي، كأني أحمل على رأسي حمل ثقيل، لازم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة. حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبر هذا الرجل وبكلامه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف شو السبب. فقال هذا الرجل نفس الكلام السابق، فقال له: مثل ذلك، ما أحب أن بيتي مطنب ببيتك يا رسول الله، قرب بيتك. وذكر السبب، ذكر أنه يرجو أجر الأثر، يا رسول الله أريد أجر المشي، بيتي بعيد فأريد أجر ممشاي إلى المسجد، خطواتي إلى المسجد للصلاة معك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لك ما احتشمت. أقره على فعله، ما أنكر عليه، ما قال شيء، نيته طيبة وفعله فعل مشروع مستحب، يريد الخير وهو يعرف الأجر والثواب من كثرة الخطى. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وقوله لك ما احتسبت، هذا يدل على فضل المشي إلى المساجد، علينا نحرص ونكثر المشي إلى المساجد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، سلامة، كل سلامة من الناس، على كل إنسان، على كل مفصل من مفاصل الإنسان. قال الزمخشري في أساس البلاغة: إنها عظام الأصابع اللينة تسمى سلامة، أصابع، عظام الأصابع اللينة. والظاهر أن سلامة مفرد جمعه سلاميات، سلامة مفصل واحد جمعه سلاميات، والمراد هنا في الحديث جميع عظام الجسم ومفاصله، وعددها 360، وأن كل سلامة يعني كل مفصل وعظم في الإنسان، وعددها 360. من الذي قال أن العدد 360 عظم ومفصل؟ الأطباء في أيامنا؟ لا، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: خلق الإنسان على 360 مفصلا. هذه السلامة المقصود هنا، فهذه العظام 360 عظما عند الإنسان، عليه صدقة، واجب عليه أن يزكي عن هذه العظام. هذا معنى الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يجب عليه أن يتصدق عنها، عن كل سلامة، عن كل عظم. لذلك شق على الصحابي كما جاء في حديث آخر، قال: يا رسول الله، هذا أمر عظيم، كيف نتصدق 360 صدقة في اليوم؟ ما عندنا مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، تصلح بين اثنين، صار سوء تفاهم بينهم أصلحت بينهم، هذه صدقة. تعين الرجل في دابته تحمله عليها، تساعد أي إنسان، صدقة. ترفع له عليها متاعه صدقة، تساعد إنسان يحمل شيء لسيارته أو لدابته لك صدقة. كلمة طيبة صدقة، كلمة طيبة كل حد يستطيعها، كل يوم تقدر تقول 1000 كلمة طيبة، سبحان الله، كلمة طيبة، أستغفر الله، كلمة طيبة، فلان قوم صلي، أمر المعروف، صدقة، كلمة طيبة، وهكذا كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. كم خطوة تذهب إلى المسجد وتأتي في 5 صلوات؟ أكثرنا بيوتهم بعيدة عن المساجد، فلو يوميا يحافظ على الصلوات 5 ويمشي إلى المسجد أكثر من 1000 خطوة، هذه بنفسها 1000 صدقة، أكثر من 360. فالصدقات كثيرة في أعمال الصالح، تميط الأذى عن الطريق صدقة، كل معروف صدقة، جاء في الحديث، كل شيء تفعله في أجر عبادة صدقة. فنحن المسلمون المؤمنون نتصدق عن عظامنا بهذه الحسنات، بهذه الأفعال الكثيرة. فهذا هون على الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الفقراء، ما يستطيع تصدق عن 360 عظم يوميا، لا، كلمة طيبة، فلان السلام عليكم، هذه كلمة طيبة، ترد السلام على واحد عليكم السلام، واحد عطس قلت الحمد لله، وقال الحمد لله قلت يرحمك الله، هاي صدقة. فكل هذه صدقات الأعمال الصالحة، لذلك يكثر الإنسان من هذه حتى يؤدي واجب الزكاة على هذه العظام. هذا الحديث، وفي الحديث الشاهد، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، أتى البخاري بهذا الحديث هنا في باب فضل أو الترغيب في المشي، كل خطوة يمشيها الإنسان صدقة، هذا الشاهد. نعم، نكمل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا أنه قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فذكره. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وعنده: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب.
نعم، أحسنت. هذه أحاديث مجموعة ومعناها واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة، كلها أحاديث صحيحة. حديث أبي هريرة الأول في صحيح الترغيب 310، والحديث الذي بعدها رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري صحيح الترغيب 311، والذي بعد رواه ابن حبان من حديث جابر بعد صحيح الترغيب 312، وكلها حديث صحيحة ومعناها واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب: ألا أدلكم، ألا أدلكم، هذا استفهام، بس استفهام للترغيب وللتشويق. يوم واحد يقول للناس: بدليكم على شيء، فهذا استفهام، ألا أخبركم، ما تريدون أخبركم عن هذا الشيء، فهذا استفهام، لكنه للترغيب والتشويق. ألا أدلكم، يرغبهم ويشوقهم، الآن الصحابة ينتظرون، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا. في الحديث الثاني محو الخطايا، تكفير السيئات والذنوب، في أفعال يفعلها الإنسان تكون سبب لمحو الخطايا والذنوب والسيئات وتكفيرها، وأيضا تكون سبب لرفع الدرجات. ألا أدلكم على ما يعمل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. إسباغ الوضوء عن المكاره، حر شديد أو برد شديد، وانت تتوضأ وضوء كامل، الماء بارد أو الماء حار وانت تتوضأ، هذا المكاره، أنت تكره الآن تلمس هذا الماء لأنه بارد أو لأنه حار جدا، لكنك تتوضأ، فلك أجر، يكون هذا الفعل إسباغ الوضوء عن المكاره يمحو الله عز وجل خطاياك وذنوبك، يرفع درجاتك، لأنك توضأت وأقبلت على العبادة رغم هذا الشيء المكروه عندك، برودة الماء أو حرارة الماء كثرة الخطاء إلى المساجد أيضا يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وهذا الشاهد انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط، تصلي المغرب وتنتظر في المسجد صلاة العشاء، أو تصلي الظهر وتنتظر الصلاة، أو تأتي المسجد وتصلي الضحى وتنتظر الصلاة المفروضة، تأتي تصلي أي صلاة وتنتظر الصلاة اللي بعدها، الصلاة التي بعدها، هذا كلها تدخل في الرباط. هذا الفعل انتظار الصلاة بعد الصلاة أيضا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. إعمال الأقدام إلى المساجد، يعني حمل الأقدام إلى المساجد، المشي إلى المساجد. هذا ما في الحديث اللي بعده.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح.
نعم أحسنت. حديث علي أيضا حديث صحيح في صحيح الترغيب 313 عن علي بن أبي طالب، 313 رقم الحديث في صحيح الترغيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، إعمال الأقدام إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، تغسل الخطايا غسلا. واضح واضح. نعم نكمل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم وغيرهما
أيضا حديث.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله. رواه الطبراني في الكبير من طريق القاسم عن أبي أمامة.
أحسنت. هذان حديثان، الأول من أصح الأحاديث رواه البخاري ومسلم، الثاني حديث موضوع ليس ضعيف، لا موضوع مكذوب الثاني، الأول متفق عليه. من غدا إلى المسجد يعني من ذهب إلى المسجد، أو راح يعني رجع مرة بعد مرة، راح إلى المسجد يعني ذهب مرة مرتين ثلاث، هذا راح إلى المسجد. ومن غدا يعني ذهب إلى المسجد، أعد الله له في الجنة نزلا، أعد الله عز وجل له نزلا، النزل ما يعد للضيف من الكرامة من الضيافة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يذهب إلى بيت من بيوت الله عز وجل، فهو ضيف، ضيف عند الله عز وجل، ذهب إلى بيت الله، المسجد، بيت الله المسجد، والله عز وجل سماها بيوت في القرآن، بيوت لله عز وجل، المساجد بيوت لله، فهذا يأتي إلى بيت الله، فلا بد الله عز وجل أن يضيفه، هذا المقصود فيه هنا، أعد الله له في الجنة نزل، كلما غدا أو راح، كلما ذهب وعاد إلى المسجد مرة بعد مرة بعد مرة، فالله عز وجل يكرمه كما يكرم صاحب البيت ضيفه، أعد الله له في الجنة، بس إكرام الله عز وجل في الجنة، في الجنة نزلا، فالنزل ما يعد للضيف من القراء، من القراء والضيافة. وهذا يدل على فضل المشي للمساجد، تذهب إلى المسجد وتعود مرة ثانية، وتذهب صلاة الظهر وترجع بيت، وتذهب صلاة المغرب وترجع، كل ما تذهب وترجع فالله عز وجل يعد لك في الجنة ما يعد للضيف من الكرامات، هذا فضل عظيم. حديث الذي بعد حديث أبي أمامة حديث الموضوع، تعرفون أنه موضوع يعني مكذوب، الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله. يكفينا الحديث الأول، حديث من أصح الأحاديث في الصحيحين في فضل الغدو والرواح إلى المسجد، لا نحتاج إلى الحديث الموضوع، لكن حافظ المنذري يذكر حديث موضوعة وصحيحة حتى نعرف، فكل ما سمعت حديث الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله أنت الآن عرفت أن حديث موضوع غير صحيح. آخر حديث.
وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب.
حديث غريب لكنه هو حديث صحيح لأنه له شواهد. هذا الحديث صحيح لغيره، قال الألباني في صحيح الترغيب صحيح لغيره 315 رقم الحديث في صحيح الترغيب، حديث بريدة. وأيضا هذا فضل جديد أيضا ما مر معنا في الأحاديث السابقة في فضل المشي، بشر المشائين، بشر المشائين يعني أخبرهم بما يسرهم، أخبرهم بما يسرهم. وأنت الآن تبشر إنسان بمولود، تبشر بترقية، تبشر بالموافقة على الخطوبة مثلا، أي بشرة يفرح. فالبشرة غالبا تطلق على الإخبار بما يسر، وأيضا تطلق على الإخبار بما يسوء. والله عز وجل يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما في سورة النساء 138، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لكن في الدنيا البشرة ما تكون إلا لأمر الخير، الإخبار بما يسر. بشر المشائين في الظلم، لا يمشون إلى المساجد لصلاة العشاء صلاة الفجر والظلام الدامس، الظلام جمع ظلمة في الظلام. بشرهم بالنور التام يوم القيامة، الله عز وجل يجازيهم جزاء من جنس العمل، لأنهم مشوا في الظلام للمساجد لأداء الصلوات في المساجد، مشوا في الظلام، فالله عز وجل يبشرهم بالنور التام يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم تجشموا المشي إلى المساجد في الظلمة، معرضين أنفسهم للأخطار، عوضهم الله عز وجل عن ذلك بأنه أتم لهم نورهم يوم القيامة، فهو جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، وهذا فضل عظيم. المشي إلى المساجد فضل عظيم. سؤالان، أيهما أفضل عند سماع الإقامة، الركوب أو المشي إلى المسجد؟ حيث إذا ركب قد يحصل على الركعة الأولى. هو الأفضل المشي، كل الأحاديث دلت على المشي، لكن يجوز لك الركوب، تركب الدابة أو السيارة، لكن لو مشيت يحصل لك الأجر أكثر، ولو فاتت ركعة أو ركعتين أو ثلاث. ومر في الدرس الماضي الحديث غفر له من أدرك الصلاة كاملة، غفر له من أدرك بعض الصلاة مع الإمام، غفر له من وصل المسجد وفاتت الصلاة انتهوا الناس، غفر له كذلك أيضا، حديث مرة معنا في الدرس الماضي. فالمشي أفضل بناء على حديث بشر المشائين. المشائين هل تكفر السيئات وحقوق الناس؟ إذا كحديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث آخر حديث في الدرس السابق، حديث ابن عباس حافظ على الصلوات الخمس، عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، جاء في الحديث. هل تكفر السيئات الصلوات الخمس؟ تكفر السيئات الصغائر، تكفر الصغائر، أما حقوق الناس لا، لابد من تحلل من الناس، طلب الحل من الناس. حقوق الناس هذه ما فيها إلا ترجع لصاحبك، إلا ظلمته أو اختبته أو أخذت ماله تستسمح منه وتتحلل منه، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة. ودلت الأدلة على ذلك، لكن ما أريد أن أطيل عليكم. وصل سؤال أيضا، أجر الصدقة يوم القيامة تظل صاحبها، الصدقة ثابتة، الرجل في ظل صدقة يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل فيها الأعمال التي جاء في حديث أبي هريرة من كلمة طيبة وأمر المعروف، أم هي مقصورة بالصدقة المالية؟ سؤال جيد. حديث الأمر معنا المعروف صدقة، في حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، فالصدقة التي تظل صاحبها، هل كلمة طيبة صدقة أن تظل صاحبها؟ ظاهر الحديث أن الصدقة المالية هي التي تظل صاحبها يوم القيامة، والله أعلم. هذا جواب مبدئي، نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.